أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى مناقشة النبوي السابق: لا تزع كلبا إلا قتلته ولا صورة إلا محوتها، حيث استدل به على وجوب إتلاف الصور ووجوب إعدام الصور، وهذا يثبت حرمة اقتنائها. مناقشة المصنف لهذا الحديث تتلخص في أن سياق هذا الحديث ظاهر في الكراهة، ويستدل على ذلك بقرينتين. القرينة الأولى فقرت ولا كلبا إلا قتلته بناء على عمومها لمطلق الكلاب كما هو ظاهر النص، ودعوى اختصاص الكلاب بكلاب الفراش الموذية هذه دعوى لا دليل عليها ولا شاهد عليها. فإذا مقتضى إطلاق الكلاب وعموم الكلاب لكل الكلاب يكون قرين على أن المراد من النهي في المقام هو الكراهة، إذ لا يحتمل حرمة إبقاء مطلق الكلاب بمعنى وجوب إتلاف مطلق الكلاب، فهذه تشكل قرينة على أن المراد من النهي في باب الصور هو الكراهة أيضا. القرينة الثانية ما الفقرة الثالثة الموجودة في هذه الرواية، وهي قوله صلى الله عليه وآله: ولا تدع قبرا إلا سويته، فإن هذا أيضا ظاهر في الكراهة، حيث أنه لا يمكن أن يلتزم بوجوب ماذا إعدامي ومحوي القبور جميعا، فإن هذا أيضا لا وجه له، فلا بد من استراب الكراهة. فسياق الحديث ظاهر في الكراهة، فالحديث غاية ما يدل عليه هو كراهة إبقاء الصور لا حرمة إبقاء الصور، فلا يصح الاستدلال به حينئذ. هذا كله مضافا إلى أن الحديث بحسب الظاهر قضية في واقع كما يقولون، يعني قضية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله على تقدير صدورها في واقعة بعينها، ولا يمكن تعميم الحكم الوارد فيها إلى جميع الوقايع. ولذا يحتمل بعض المحققين بأنه من الممكن أن تكون الكلاب الموجودة في المدينة كلاب معينة أمر النبي بقتلها، والصور الموجودة في المدينة حينما بعث علي عليه السلام صورا معينة أمر النبي بمحوها، وكذلك القبور. لنفرض أن الكلاب كانت موذية، ولنفرض أن الصور كانت عبارة عن أصنام وتماثيل كانت تعبد في الجاهلية، وأمر النبي بماذا؟ بإعدامها ومحوها. هذا لا يكون دليلا على وجوب إعدام كل كلب، ووجوب إتلاف كل صورة، ووجوب تسوية كل قبر. قضية في واقعة لا يمكن تعميم الحكم الوارد فيها إلى بقية الوقائع. هذا الحكم يكون أشبه بالقضية الخارجية للقضية الحقيقية، والحكم إنما يمكن تعميمه إلى كل الموارد إذا ورد على شكل القضية الحقيقية، أن كل كلب يجب قتله مثلا، أو كل صورة يجب إعدامها. هنا هذه القضية قضية حقيقية يمكن تعميمها لغير المورد، إلا أن الظاهر من الحديث أن القضية قضية خارجية أشار إلى كلاب معينة وأمر بقتلها، وإلى صور معينة موجودة في المدينة وأمر بمحوها، فهذا لا يمكن أن يعمم فيه الحكم الوارد فيه إلى مطلق الكلاب أو مطلق الصور، فلا يصح الاستدلال بها أصلا. طبعا هذه المناقشة مبنية على التنزل عن المناقشة الأولى، يعني بعد افتراض أن الدليل دال على الحرمة وأن السياق ليس ظاهر في الكراهة، فيقال بأن القضية قضية في واقعة لا يمكن تعميم الحكم الوارد فيها وهو الحرمة إلى جميع الوقائع. هذه هي المناقشة المرتبطة بهذا الحديث. قال: وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، هذا أولا، وقوله صلى الله عليه وآله في بعض تلك الروايات: ولا قبرا إلا سويته، حيث لا يحتمل وجوب محو القبور، هذا لا يحتمل، فلا بد أن يحمل علما على الكراهة. وأما رواية علي بن جعفر، رواية علي بن جعفر كان مضمونها هو نفسه عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. المصنف في المناقشة أيضا يقول بأن هذا الحديث لا يدل على أزيد من كراهة اللعب بالصور، ولا نمنعه. يقول المصنف يعني ليس هناك غير في الالتزام بكراهة اللعب بماذا؟ بالصور. بل أكثر من هذا يقول المصنف، قد نلتزم بحرمة اللعب بالصور إذا وقع على وجه الله الباطل، وهذا لا يضرنا في مقام إثبات جواز الاقتناء. إذن الحديث أولا هو ظاهر في الكراهة، فغاية ما يدل عليه هو كراهة اللعب بالصور، واضح. ونحن نلتزم بهذا الشيء، نلتزم بكراهة اللعب بالصور، بل نلتزم بأكثر من هذا، بحرمة اللعب بالصور إذا وقع على وجه الله. فإذن الحديث لا يمكن أن يستفاد منه تحريم ماذا؟ تحريم اللعب إذا لم يقع على وجه الله، وإنما غاية ما يستفاد منه كراهة اللعب إذا لم يقع على وجه الله. الجواب الصحيح عن هذه الرواية هو ما ذكروه أولا، ما قلناه سابقا من أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، الرواية ناظرة على الظاهر اللعب بالشطرنج وأمثال الشطرنج مما يعد لعبا بالتصاوير والتماثيل، فتكون أجنبية عن محل الكلام. وثانيا أن حرمة اللعب بالصور أعم من حرمة الاقتناء كما هو واضح، ليست هناك ملازمة بين اللعب بالصور وبين ماذا؟ وبين اقتنائها، واضح. الاقتناء قد يكون مع اللعب وقد يكون شنو؟ بدون اللعب. الرواية إذا دلت على الحرمة فهي تدل على حرمة اللعب بماذا؟ بالصور، وهذا أعم، لا يدل على حرمة الاقتناء. إذا اقتنى المكلف الصور والتماثيل ولم يلعب بها، ما هو حكمه؟ لا يمكن أن نثبت حرمة هذا الاقتناء بهذا الدليل، لأن العنوان الوارد في هذا الدليل ليس هو الاقتناء، العنوان الوارد هو ماذا؟ هو اللعب بالصور والتماثيل. بأي معنى تصورنا اللعب بالتماثيل وبالصور؟ بأي معنى الفرض؟ الدليل يحرم اللعب بالصور، وهذا لا يدل أصلا ولا بوجهين على ماذا؟ على حرمة الاقتناء، ومحل كلامنا هو الاقتناء، لا الاقتناء الذي ينطبق عليه عنوان آخر يكون بموجب ذلك العنوان ماذا؟ محرما. ذات الاقتناء المجرد عن أي عنوان، نفس اقتناء الصورة، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هذا الدليل لا يمكن أن يستدل به على حرمة ذات الاقتناء، وإنما هذا الدليل يدل على حرمة اللعب، واضح. وحرمة اللعب لا تلازم ماذا؟ حرمة الاقتناء، لوضوحي أن الاقتناء إذا لم يكن مع اللعب هذه الرواية لا تشمله بموضوع بعنوانها، فيبقى مشمولا لأدلة الإباحة. المصنف لا يذكر هذه المناقشة، وهو أن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء فلا تكون دالة عليه، وإنما يذكر هذه المناقشة الأولى المتقدمة، وهي أن هذا الحديث لا يثبت إلا ماذا؟ إلا كراهة اللعب بالصور، ويقول لا غير في الالتزام بذلك، بل نلتزم بما هو أكثر من ذلك، وهو شنو؟ وهو حرمة اللعب إذا كان على وجه الله، أما إذا لم يكن على وجه الله فالحديث لا يدل إلا على كراهته. طيب لماذا لا يدل على الكراهة؟ يعني يبقى على المصنف أن يبين وجه أن الرواية لماذا لا تدل على التحريم، لماذا تدل على الكراهة؟ الظاهر أن وجه دلالتها على الكراهة وعدم دلالتها على التحريم هو أن الوارد فيها هو لا يصلح، لأن السؤال وقع عن أنه هل يصلح اللعب بها، عن التماثيل هل يصلح اللعب بها؟ قال لا. لا يعني شنو؟ يعني لا يصلح اللعب بها، هذا التعبير لا يمكن أن يستفاد منه التحريم، وإنما غاية ما يستفاد من ذلك هو عدم الصلاحية ووجود الحجازة في ماذا؟ في اللعب بهذه التماثيل، وهذا لا يثبت التحريم، وإنما غاية ما يثبته هو الكراهة. لا، هاي مناقشة أن الرواية أجنبية عن محل كلام بالمرة، وإنما ناظر إلى ماذا؟ إلى اللعب بآلات الشطرنج. كان يسأله هل يجوز اللعب بآلات الشطرنج؟ قال لا، لا يجوز اللعب بآلات الشطرنج. واضح؟ هاي مناقشة. مناقشة ثانية تقول لا، أن اللعب بهذه التفاوير مو بآلات الشطرنج، بالتماثيل، بأي معنى الفرض للعب بها الذي يتصوره الشيخ المصنف؟ الرواية ليس فيها دلالة على حرمة اللعب. لماذا؟ لأن التعبير ورد بلا يصلح، ولا يصلح ليس الظاهرة في الحرمة، وإنما غاية ما يستفاد منها هو ما له هو الكراهة. فالرواية بناء عليها تدل على كراهة اللعب بالتطاوير، وهذا نلتزم به. ويقول المصنف أن هذا لا يضرنا، واضح؟ حتى لو دل على كراهة الاقتناء، ملتزمين؟ يعني حتى مع غض النظر عن المناقشة الأخيرة التي بيناها، واستراد وجود ملازمة بين حرمة اللعب وحرمة الاقتناء، وكراهة اللعب وكراهة ماذا؟ اقتناء. حتى لو سلمنا ذلك، فالرواية غاية ما تدل عليه هو شنو؟ هو كراهة اللعب الملازم فرضا لكراهة الاقتناء. هذا لا يضرنا، يقول نحن نلتزم بكراهة الاقتناء، بل نلتزم بحرمة اللعب إذا كان على وجه الله. هاي المناقشة اللي يذكرها المصنف، هاي ثانية. المناقشة الثالثة يقول حتى لو سلمنا أن الرواية تدل على الحرمة لا على الكراهة، على حرمة اللعب بالتماثيل، فحرمة اللعب لا تلازم ماذا؟ حرمة الاقتناء، لأنها أعم منها. واضح؟ حرمة اللعب لا تلازم ولا تثبت حرمة الاقتناء، للفرق الواضح فيما بين العنوانين. فإذا لا يمكن إثبات حرمة الاقتناء بهذه الرواية حتى لو دلت على الحرمة. فالمناقشات الموجودة في الرواية ثلاثة بعبارة أخرى. قال: وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهية كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنعها، لا نمنع ذلك، بل نسلم ذلك أنه مكروه، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه الله. يعني لا نمنع حتى الحرمة إذا فرضنا أن اللعب كان على وجه اللهو الباطل المحرم كما سيأتي. هذه المناقشة التي يذكرها المصنف. وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم. قلنا أن الاستدلال بالرواية الواردة في تفسير الآية مبني على افتراض أن مشية سليمان التي استنكرها الإمام عليه السلام متعلقة بنتيجة العمل، وإذا تعلقت بنتيجة العمل يستفاد من ذلك حرمة الاقتناء وحرمة الوجود. المصنف يقول لا، أن الرواية ليست ظاهرة في ذلك، وإنما هي ظاهرة في أن مشية سليمان متعلقة بالعمل لا بنتيجة العمل. والإمام عليه السلام في الرواية يستنكر أن تتعلق مشية سليمان بنفس عملهم، والمقصود من مشية سليمان لعملهم هو إذنه في العمل أو إمضاؤه وتقريره لهذه الأعمال. المشية تفسر بأحد هذين التفسيرين، إما أن سليمان يأذن بعملهم فيقال بأن سليمان يشاء هذا العمل، وإما بمعنى أن سليمان يقررهم على هذا العمل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. الإمام يستنكر أن تتعلق مشية سليمان بماذا؟ بعملهم، يعني يستنكر أن يصدر الإذن من سليمان بهذه الأعمال، أو يستنكر ماذا؟ تقرير سليمان لهذه الأعمال الصادرة من الجن، وإنما يؤمن، يعني يسلم إذن سليمان في عمل الشجر وشبهه، ويستنكر أن يأذن أو يقرر سليمان عمل صور الرجال والنساء. فإذا الاستنكار واقع على متعلق متعلق بمشيئة سليمان لهذه الأعمال. إذا سليمان لا يأذن بهذه الأعمال، فغاية ما يدل عليه هو حرمة ماذا؟ هو حرمة نفس عمل صور الرجال والنساء وجواز عمل صور الشجر وشبه الشجار. ولعل الرواية هو هذا، يعني المستفاد من ظاهر الآية، مستفاد من مجموع الآية هو هذا، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، بأن يقال بأن يعملون له ما يشاء يعني ما يشاءه من الأعمال المستفادة من كلمة يعملون سابقا، لا ما يشاءه، والضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى مفعول به يعملون الذي هو عبارة عن اسم الموصول كما قرر في أصل الاستدلال. المصنف يرى أن المشيئة ليست متعلقة بالنتيجة وإنما متعلقة بنفس العمل، والإمام عليه السلام يستنكر تعلق مشيئة سليمان بالأعمال نفسها. بمعنى شنو؟ بمعنى إذن في هذه الأعمال أو تقرير وإمضاء لتلك الأعمال، ويسلم بأن مشيئة سليمان تتعلق بأعمال بتصوير الشجر وشبهه، ويستنكر أن تتعلق مشيئة سليمان بتصوير الرجال والنساء. فعليها الرواية لا تكون ظاهرة في تحريم الاقتناء، وإنما ظاهرة في تحريم نفس العمل، وهذا مفروغ عنه سابقا. هذا رأي المصنف. قال: وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم، بمعنى إذنه فيه، إذن سليمان في العمل، أو إلى تقريره لهم في العمل، يقرهم على هذا العمل ويمضيه. وأما الصحيحة، الصحيحة هي صحيحة مرارة، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. الاستدلال كان بمفهوم الصحيحة، ومفهومها أنه إذا لم تغير رؤوسها فهناك بأس في وجود التماثيل، في كون التماثيل في البيوت. المصنف يقول أن هذه الصحيحة البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، مع دلالة هذه الصحيحة على جواز الاقتناء. يعني المصنف يفترض أن الصحيحة ليست من أدلة حرمة الاقتناء، بل من أدلة ماذا؟ جواز الاقتناء. لماذا؟ لأنها محمولة على كراهة، على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، كما دلت على ذلك الروايات التي سيستدل بها المصنف على الجواز، الروايات المعارضة لهذه الروايات الدالة على الجواز، حيث أن هذه الروايات يستفاد من بعضها أنه تكره الصلاة في بيت فيه ماذا؟ فيه صورة أو فيه تمثال، كما هو المفتي به الآن فعلا، أن الصلاة في مكان فيه صورة مكروه، واضح. ولو لم تكن الصورة أمام المصلي، أصلا وجود الصورة في البيت الصلاة فيه يكون مكروها. فهذه الرواية بنظر المصنف محمولة، البأس فيها يقول محمولا على الكراهة لأجل الصلاة، حينما يسأله عن كون التماثيل في البيوت ويجيبه الإمام إذا غيرت رؤوسها فلا بأس، المستفاد منه وجود البأس في كون التماثيل في البيوت، هذا البأس يقول المصنف محمول على الكراهة لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، أو لا محمول على الكراهة مطلقا كما تدل عليه طائفة أخرى من الأخبار المجوزة كما سيأتي. أصلا وجود التمثال في البيت إما مكروه مطلقا أو مكروه من ناحية شنو؟ من ناحية الصلاة، واضح. وعلى كلا التقديرين الرواية تكون دليل على جواز الاقتناء، لأن افتراض أن البأس من ناحية الصلاة هذا يعني ماذا؟ أنه لولا الصلاة لكان اقتناء البيوت شنو؟ ليس فيه بأس، لكان جائزا، واضح. أو افتراض الكراهة مطلقا، وجود التماثيل في البيوت مكروه مطلقا، هذا بنفسه يفترض ماذا؟ الجواز، يعني جواز كون التماثيل في ماذا؟ في البيوت. فالرواية في الحقيقة دالة على ماذا؟ دالة على جواز الاقتناء، لأن وجود البأس محمول عليه من على الكراهة. وجود البأس بمعنى الكراهة، يعني كراهة وجود التمثال في البيت، إما لأجل الصلاة وإما شنو؟ وإما مطلقا. على كلا التقديرين الرواية تدل على جواز وعدم حرمة كون التماثيل في ماذا؟ في البيوت. ظاهر عبارة المصنف هو أن البأس بقول البأس محمول على الكراهة، كأنه يسلم أن البأس ظاهر في التحريم لكنه في الرواية محمول على من؟ على الكراهة. بينما هذا محل كلام، أن البأس هل هو ظاهر في التحريم أو لا؟ إذا لم يكن ظاهرا في التحريم فقول المصنف محمول لا معنى له، وإنما كان من المناسب أن يقول أن البأس ظاهرا في ماذا؟ أو ليس ظاهرا في التحريم، لأنه محمول. حينما يقول محمول على شيء معناه أنه ظاهر في شيء آخر، لكنه يحمل بمناسبات بقرائن على ماذا؟ على الكراهة. فمن قول المصنف محمول يمكن أن يقال بأن المصنف أنه يسلم أن البأس ظاهر في التحريم لكنه يحمل في المقام على الكراهة، بينما الأمر ليس كذلك، البأس على الظاهر. لعل المصنف أيضا يختار هذا الرأي كما سيأتي، محمول ليس ظاهر، ليس مظاهرا في الحرمة أصلا، وإنما هو ظاهر في ماذا؟ في الكراهة. فإذا كان على الأقل ليس ظاهرا في التحريم، على الأقل ليس ظاهرا في ماذا؟ ليس ظاهرا في التحريم، فقول المصنف محمول فيه ما لا يخفى. قال: وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع لا البأس محمول على الكراهة. أدري لماذا يحمل على الكراهة؟ إذا كان هو لابد أن يكون ظاهر في التحريم حتى يحمل على الكراهة، وإذا كان ظاهر، إذا كان هو ليس ظاهر في التحريم لا معنى أيضا يحمل على الكراهة، لا هو ظاهر في الكراهة أصلا لأجل الصلاة مطلقا. أدري خل يثبت التحريم لأجل الصلاة مطلقا، واضح؟ إذا كان البأس ظاهر في التحريم بلا حامل فهو نثبت التحريم لأجل الصلاة أو شنو؟ أو التحريم مطلقا، واضح؟ لكن المصنف اللي يقول أنه ظاهر في التحريم لكن نحمله على ماذا؟ على الكراهة، وحينئذ يطالب المصنف بوجه هذا الحامل. يعني إذا كان هو ظاهر في التحريم لماذا تحمله على الكراهة؟ التزم بحبل الحرمة لأجل الصلاة، أو التزم بالحرمة ماذا؟ مطلقا، واضح؟ وكأن الوجه اللي جعل المصنف يحمل على الكراهة وما سيأتي من الأخبار الصريحة في الكراهة، الصريحة في الكراهة لأجل الصلاة للتحريم. على كل حال ظاهر عبارة المصنف أن البعض ظاهر في التحريم ولكنه يحمل على الكراهة. بل الحمل، تعبير الحامل مشعر بما قلنا، تعبير حمل الرواية، حمل هذا الدليل على كذا يشعر بأن الرواية ظاهرة في معنى آخر وتحمل على هذا المعنى لأجل مناسبة. يعني هذا ممكن اللي تقوله أن فرضه، لكن ظاهر التعبير هو خلاف هذا، بل ممكن أن نقول أن المقصود من الحمل ليس هو هذا المعنى الاصطلاحي المتداول في ألسنة الفقهاء من كون الدليل ظاهر في معنى لكن يحمل على معنى آخر بمناسبتين، وإنما المراد من الحمل هو التفسير، تفسير الرواية بماذا؟ بالكراهة. وهذا الحمل على الكراهة بمعنى أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الكراهة، يحمل يعني ظاهر في الكراهة. حينما يقال أن هذه الآية محمولة على كذا، محمولة على كذا يعني أن معناها كذا، في بعض الأحيان قد يقال هذا، إذا كان هذا مقصود المصنف حينئذ ماكو إشكال كما احتمله بعضهم. وأما إذا كان مقصود المعنى الاصطلاحي بحيث يكون الدليل ظاهر في معنى لكنه يحمل في معنى آخر، حينئذ يكون هذا مبني على افتراض أن البأس ظاهر في التحريم، وهذا مشكل على الظاهر. مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو، لأنه إذا حمل على الكراهة يكون دليل على ماذا؟ على الجواز. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، هذا الدليل الآخر، علي لم يكن يكره الحلال، هذا الاستدلال بالرواية كان مبني على افتراض أن المراد بالحلال في الرواية الثانية هو الأعم من الحلال بمعنى المتساوي الطرفين، أو المكروه الحلال بمعنى غير الحرام بمعنى المباح مطلقا، إذا مباح بالإباحة بالمعنى الأعم. فعليا لم يكره الحلال، فإذا كره شيئا فلا بد أن لا يكون حلالا بالمعنى الأعم، يعني يكون شنو؟ حرام. والرواية الأولى تثبت أن عليا عليه السلام كان يكره وجود التفاوير في البيوت، بضميمة هذا الحديث يثبت أن وجود التفاوير في البيوت كان محرما، لأن علي لم يكن يكره الحلال. مناقشة في هذا الدليل هو أن الحلال الوارد في الرواية الثانية الذي لم يكن علي عليه السلام يكرهه هو الحلال بمعنى متساوي الطرفين، أي الحلال بالمعنى الأخف. والدليل على هذا هو أن علي عليه السلام كان يكره المكروه جزما، كان يكره المكروه شنو؟ حتما كان يكره المكروه. بهذا الدليل نثبت أن عليا لم يكره الحلال، المراد بالحلال هو متساوي الطرفين، يعني المباح بالمعنى الأخص. المباح بالإباحة بالمعنى الأخص هذا لم يكن يكرهه علي عليه السلام. فإذا ثبت أنه يكره شيء هذا لا يعني أن ذلك الشيء يكون شنو؟ محرم، بإمكان أن يكون ذلك الشيء شنو؟ مكروه. واضح؟ نعم. إذا قلنا أن عليا لا يكره المكروه، حتى المكروه لا يكرهه، هذا لا يمكن التزام بالنسبة للمعصوم، لا إشكال أن المكروه كان مكروه يعني يكرهه المعصوم عليه السلام. المعصوم يكره المكروه ويكره الحرام، يكره كل منهما، واضح، تبعا لكراهية المولى سبحانه وتعالى لكل منهما، وإن كانت الكراهية في المكروه بدرجة ضعيفة، لكنه تبعا لهذه الكراهية لا بد من افتراض أن المعصوم يكره المكروهات. مع افتراض أنه يكره المكروه، إذن الحلال الذي لا يكرهه علي عليه السلام هو الحلال بالمعنى الأخاص، المباح بالمعنى الأخاص. فإذا ثبت أنه يكره شيء فليس فيه دلالة على حرمة ذلك الشيء لإمكان أن يكون. قال: وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا. وأما رواية الحلبي، الرواية الأخيرة هي رواية الحلبي، بل فالرواية حينئذ ليس فيها دلالة على حرمة ما يكرهه علي عليه السلام، وإنما محتمل أنه محرم ومحتمل أنه شنو؟ مكروه. فالرواية لا يمكن أن يستفاد من التحريم. لا لا، هم واضح الفرقين، كل منهما مكروه. الرواية الحلبي وهي الرواية الأخيرة: أهدي إلي كذا من الشام فيه تصوى تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل على هيئة الشجر. المصنف يقول أن هذه الرواية ليس فيها دلالة أصلا على ماذا؟ على الوجوب. ما فيها دلالة على وجوب التغيير حتى يستفاد منه حرمة إبقاء التمثال بدون تغيير الذي هو المقصود في المقام، وذلك لأن الرواية غاز ما تحكي عنه هو فعل المعصوم عليه السلام، فتكون من الأدلة غير اللفظية، تحكي فعلا عن المعصوم، وهذا الفعل فعل مجمل، الوجه الذي وقع عليه الفعل من الواضح أنه شنو؟ مجمل واضح. لماذا غير رأسه هذه رؤوس هذه التماثيل وحولها إلى تماثيل شجر؟ هل أن الوجه في ذلك هو حرمة إبقاء التماثيل بلا تغيير، أو أن الوجه في ذلك هو ماذا؟ هو كراهة هذا المطلب، أو أن الوجه في ذلك هو أن المعصوم عليه السلام لا يناسبه مثلا أن يكون في بيته تماثيل، واضح، بلا أن تغير رؤوسها. هذه كلها وجوه محتملة في عمل المعصوم عليه السلام، وإنما يصح الاستدلال بالرواية إذا تشخص الوجه الأول من بين هذه الوجوه، ومن الواضح بأنه لا معين للوجه الأول في قبال بقية الوجوه من داخل الرواية ولا من خارج الرواية. إذ من الممكن جدا أن يكون فعل المعصوم بدافع ماذا؟ بدافع الكراهة، واضح؟ فإذا هذا الفعل مجمل لا يمكن أن يستكشف منه وجوب ماذا؟ وجوب تغيير الصور الملازم لحرمة إبقائها بلا تغيير كما هو المطلوب في المقام. قالوا أما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، ما فيها دلالة على الوجوب، بني لا يعني قلت أمرت يعني أمرت الخدم بأن يغيرون رأسه، لماذا أمر؟ مرة يقول أمر بتغيير الرؤوس، من كان في بيته تمثال أمره الإمام عليه السلام بتغيير رؤوسه، هذا يستفاد من الوجود أنه أمر بتغيير الرؤوس، واضح؟ لكن هذا أمر كأنه بدال ما هو الإمام عليه السلام يقوم ويغير الرؤوس، أمر بماذا؟ أمر العبيد بتغيير الرؤوس أو أمر الخدم بتغيير الرؤوس، هذا ما يستفاد منه وجوب تغيير الرؤوس على شنو؟ على شخص آخر غير مأمور بهذا الأمر. هذا أشبه بالعمل الذي يصدر من المعصوم عليه السلام، كأن المعصوم غير الرؤوس، أمرت به فغيرت رؤوسها، كأنه قام هو وغير رؤوسها. هذا العمل الصادر منه مجمل، مو معلوم أن الوجه الذي وقع عليه هو شنو؟ هو التحريم. قلنا نفترض أنه مضبوط، ما في دلالة على التحريم، مضبوط المكروه مضبوط، ما في دلالة على التحريم. عمل صدر منه وجه العمل، قلنا بالأصول أن العمل أو الفعل الصادر من المعصوم مجمل، مجمل مو معلوم ما هو الوجه الذي وقع عليه، ولذا قلنا بأن الفعل لا يدل على الوجوب، والترك المعصوم لشيء لا يدل على ماذا؟ لا يدل على التحريم. من الممكن أن يفعل المعصوم شيء وهو ليس بواجب، أو يترك شيء وهو ليس بماذا؟ بحرام. بلي لا، ظاهر أنه مو في مقام جاء عن شيء أهدي إليه بيت عيبين مطلب. أمر إيه؟ إذا أمر بالصلاة بلي، مو الفعل الذي يصدر من المعصوم. المعصوم قد يفعل في الصلاة أفعال لا نستفيد منها الوجوب، واضح؟ المعصوم كان يقنط في الصلاة بلا أشكال، هل نستفيد بوجوب القنوت؟ كان يفعل أشياء مستحبة والمعصوم يفعل المستحب، إذا ذات الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب، وإنما الفعل إذا عرف وجهه يكون فيه دلالة على ماذا؟ على الوجوب. ذات الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب لأنه أعم من الوجوب والاستحباب والمباح، المعصوم لا يفعل المباح أو يفعل المباح، ممكن أن يكون الفعل الصادر منه شنو؟ مباح. فإذا نفس الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب، كما أن نفس التارك ليس فيه دلالة على ماذا؟ على التحريم. المعصوم قد يترك شيء ويكون ذلك الشيء مكروه، وقد يترك شيء ويكون ذلك الشيء مباح، لأن المعصوم قد يترك المباح، واضح؟ فإذا الفعل ليس فيه دلالة، وهذا الحديث ليس فيه دليل لفظي، ليس فيه أمر، وإنما فيه حكاية فعل صدرت من ماذا؟ من المعصوم. هذا الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب. أدري فأمرت به، يعني قلنا الشيء، قلنا بأمرت به يعني أمرت الخدم بتغيير الرؤوس. أمر هل من أمر؟ أمر كل المسلمين؟ أمر كل المسلمين؟ قضية هاي الخاصة به هو في بيته موجودة، أمر الخدم بتغيير رؤوس، بمثابة هاي ما إذا قام عليه السلام بنفسه وغير الرؤوس. إذا هو قال فقمت فغيرت رؤوسها، هذا ما يجوز دلالة على ماذا؟ على وجوب تغيير الرؤوس وحرمة الاقتناء. زين، على كل حال المصنف يقول أن هذه الروايات ليست تامة الدلالة على حرمة الاقتناء، ولو سلم دلالة بعضها على الحرمة فهي معارضة بروايات أخرى دالة على جواز الاقتناء. ثم يستعرض المصنف هذه الروايات الدالة على الجواز والتي تعتبر معارضة الروايات والأدلة السابقة الدالة على التحريم. قال: ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة، أو الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. هذه الرواية استفاد منها جهات الاقتناع. في بيت الإمام يقوم يصلي يقول: جعلت عليها ثوبا حتى لا تظهر هذه التماثيل. الرواية ايه صورة كلامنا في العالم، كلامنا هو في هذا واضح. تماثيل حيوان همات، يعني التمثال الذي يختار المصنف شنو حرمة عمله. فإذا هذا معناه أنه في غير الصلاة هو موجود في بيت الإمام، واضح، ولا يضع عليه حتى جسمه ثوبا، حتى الثوب لا يضع عليه في غير موارد الصلاة، في غير مواقع الصلاة، فقط في مواقع الصلاة يجعل عليه ثوبا. هو يجعل عليه ثوبا معناه أنه محاه، ليس معناه ذلك. فالرواية دليل على ماذا؟ على جواز الاقتناء وجواز وجود هذه الصور في البيوت. بل حتى تدل على عدم الكراهة أصلا، مو فقط الجواز بالمعنى المناسب للكراهة، لا حتى على عدم الكراهة، لأن المعصوم لا يفعل المكروه مطلقا أو لا يداوم على فعل المكروه قطعا. قضاء المقدار متيقن أن المعصوم لا يداوم على ماذا؟ لا يستمر على فعل المكروه. والظاهر أن هذا كان شيء موجود في بيته ومستمر في بيته. فإذا لا، هذا ربما باعتبار انه يعني خب هذا اللي ما نجيب، هذا يعني الفرض ما نجيبه، ربما متعلقة بوجود تمثال في مقابل المكان الذي يصلي فيه، أعم من أن يكون في بيته أو في غير بيته. خب بعد هذا عام حينئذ يدل على فعل المطلوب، على تغليل عام يعني هم يدل. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أي صلى فيه؟ قال شنو؟ لا بأس أن يصلى فيه وفيه تماثيل نقش طير أو شنو أو سبع. هذه الرواية أيضا يستفاد منها جواز هذا الاقتناء، لأن الإمام عليه السلام كأنه قربه على ذلك، وكأن السائل قد فرغ من ماذا؟ من جواز اللذ وجواز الاقتناء، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الصلاة في هذا الخاتم الذي فيه نقش. تخيل أن الصلاة فيه ممنوعة، الإمام يقول لا، حتى الصلاة فيه شنو؟ جائزة. واضح؟ من هذا نستفيد أن الإمام قرر السائل على ما فهمه، فالرواية تكون دليل على جواز الاقتناء وعدم حرمة الاقتناء. وعنه عن أخيه عليه السلام عن البيت فيه صورة سمك، عنه يعني عن علي بن جعفر، فيه صورة سمك أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. هذه الرواية أيضا دالة على جواز الاقتناء، لأن المنظور فيها هو شنو؟ هو الصلاة. فكأن السائل يفرغ عن جواز اقتناء هذه التماثيل وهذه الصور، وإنما يستشكل في الصلاة في بيتين فيه شنو؟ في تفصيل الوجود أدلة دالة على كراهة أو النهي عن الصلاة في بيت فيه شنو؟ فيه صورة أو فيه شنو؟ تمثال. فهذا يستشكل في الصلاة في ذلك البيت. الإمام عليه السلام يقول لا، إذا غيرت رؤوسها وفسدت الصورة لا بأس أن تصلي. معارضة من يا ناحية؟ من هاي الناحية أنا ما أريد نبحثها فعلا، من هاي الناحية هاي خارجة عن محل كلامنا، أنها دالة على كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تمثال أو جواز من هالناحية. احنا ما نريد نبحث، نريد نفهم منها ان اقتناء هذه الصور في البيوت امر مفروغ من قبل السائل، والامام عليه السلام يقر السائل على ماذا؟ على ذلك. فقط في الصلاة يكون مكروه. قال ورواية ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. لا بأس به يكون في ماذا؟ في البيت. قلت ما التماثيل؟ شنو التماثيل التي حكمت بأنها لا بأس بأن تكون في البيت؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس. كل شيء يوطأ يسير تفسيره في روايات أخرى، تفصل بين وضع التمثال في الأرض بحيث يوطأ بالقدمين ووضعه على الجدار، تنهى عن هذا الثاني وضعه على الجدار أو على كذا أو على السلسل، وتجوز هذا التمثال الذي يوطأ بالقدمين. كل شيء يوطأ فهو شنو؟ فلا بأس يجوز اقتناءه. تكون الرواية دالة على شنو؟ على جواز الاقتناء. المصنف يعلق على الرواية يقول وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. كان قد يقال بأن هذه الرواية ليس فيها دلالة على المطلوب لإمكان حملها على الصور التي يجوز عملها، وهي تصاوير شنو؟ الشجر وغير ذوات الأرواح، حيث أن هذه يجوز عملها. فلنحمل السؤال ولا بأس على ماذا؟ على وجود تصاوير هذه غير ذوات الأرواح في البيوت، وهذا لا بأس بالالتزام به، لكنه لا يدل على جواز اقتناء تصاوير ذوات الأرواح. المصنف يقول أن يعني جو السؤال مع عموم الجواب يابع عن هذا الحامل، السؤال عن التماثيل مطلقا والجواب أيضا عن ماذا؟ عن التماثيل. سألته ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطى. كل شيء يوطى فهو من التماثيل التي لا بأس باقتنائها، فحملها حينئذ على ما يجوز فعله وعمله هذا خلاف ظاهر الرواية. ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوطى، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير، هذا هو المكروه. أما هذا فلا يكون مكروه، وضعها على البسط وعلى الوسائد هذا لا بأس به. فهذا يكره إذا قلنا بأنه مستفاد من الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، فهي لا تستدل على جواز حتى وضعها على من؟ على الحائط وعلى السرير، غاية الأمر أنه شنو؟ أنه مكروه. إذا الرواية على كل حال تكون دالة على الجواز إما مطلقا وإما شنو في الجملة، وهذا يكفي في ماذا؟ في دحض القول بحرمة الاقتناء مطلقا. وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، يعني التماثيل إما موجودة في بيته وإما موجودة في ستر، ساتر يعني فردة، ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم بوجود هذه التماثيل، ما عليه؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيئا، كما هو القاعدة. فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل، فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. مصنف يقول أن أمر الإمام عليه السلام بكسر رؤوس التماثيل الظاهر أنه من جهة الصلاة، لأنه قد يقال بأنها رواية تكون من أدلة تحريم الاقتناء، ليش؟ لأنها أمرت بكسر رؤوس التماثيل، واضح؟ فإذا وجود التمثال بلا كسر رأسه هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما أمر به عليه السلام، فيكون محرم. فالتمثال في البيت يجب كسر رأسه وإلا يكون وجوده محرم. قد يقال هذا المصنف يقول لا، أن الأمر الإمام عليه السلام بكسر رؤوس التماثيل الظاهر أنه لأجل الصلاة، لأن المسؤول عنه هو في الحقيقة شنو؟ الصلاة. والقرين على أنه لأجل الصلاة هو أن الإمام في التمثال الموجود على الستر ما أمر بمحوه، وإنما أمر بماذا؟ بنزع الستر. شيل الستر يزب بعد فتر، واضح؟ أمر الإمام بنزع الستر يكون خير دليل على أن التصاوير وجودها ليس محرما، وإنما النهي إنما هو من جهة ماذا؟ الصلاة. ويكفي حينئذ رفع الكراهة في الصلاة مثلا، هو ماذا؟ كراهة الصلاة هو أن يكسر رؤوس التماثيل وينزع ماذا؟ وينزع الستر. بل إيه؟ تمثال تبقى من يطول، لكن الصورة باقية موجودة. لا، إذا فرضنا حرمة الاقتناء، حرمة الاقتناء تلازم وجوب المحو الصورة، كتمثال الطير الذي كان على الطنفة التي أهديت إلى من الشام حينما أمر فغير رأسها وبدلت إلى شكل شجرة. هذا هو المحو، هذا هو التغيير. أما مجرد نزع الستر وغسله وحفظه في مكان معين، هذا لا يعني أنه محو الصورة. الإمام في الرواية لم يأمر إلا بنزع الستر، ما أمر بمحو الصورة الموجودة على الستر. فحينئذ يكون هذا قرين على أن المراد من كسر رأس التمثال هو شنو؟ هو أن هذا الكسر لأجل الصلاة لا لأجل الاقتناء، فلا يكون محرما. أها، هنا صورة، هناك مجسد، بلي ما يخالف معاذ، أي صحيح. هنا صورة، هنا تمثال مجسد حسب الظاهر، لأن قلنا أن الصورة والتمثال إذا اجتمعا افترقا، يعني عند الاجتماع يكون ظاهر من التمثال هو الصورة المجسمة، بينما الصورة لا، هي النقوش، عبارة عن النقوش. لكن هذا ما له ربط في محل كلام. يعني الإمام عليه السلام لو كان يحرم اقتناء مطلق الصور أعم من المجسمة وغير المجسمة لأمر بمحو الصورة التي في الستر كما أمر بكسر رأس التمثال. هذا اللي يقول المصنف، واضح؟ لأمر بمحو الصورة، بينما الإمام لم يأمر بمحو الصورة وإنما أمر بنزع الستر. هذا يكون ظاهر أنه من أجل الصلاة، لأنه حينما يصلي إلى هذا الستر إن كان موجود الكراهة تكون في الصلاة، إذا نزع الستر لا تكون هناك كراهة في الصلاة. إذا أمره بنزع الستر لأجل الصلاة، إذا أمره بكسر رأس التمثال إذا أيضا للمن؟ لأجل الصلاة. بحسب الفرض، احنا بعد نتكلم بناء على عدم الفرق بينهما، بناء على عدم الفرق بينهما، قاعد نتكلم بناء على انه لا فرق في الحرمة على رأي المصنف بين ماذا؟ بين الصورة المجسمة والصورة غير المجسمة. بناء على هذا الرأي قاعد نتكلم، رأي المصنف، المصنف يقول ما فرق بين الصورة المجسمة والصورة غير المجسمة اذا كانت لذوات الارواح كل منهما عمله محرم. طب هذا اقتناء هذا الشيء المحرم، اقتناء هل يكون حرام او لا؟ هاي الرواية يقول ليس فيها دلالة على حرمة الاقتناء، كل مبني على هذا الفارض. لا، هم ما يفرق اقتناء مطلقا جاهز من نظر المصنف. لا مطلقا، وضعت عليه ستر المجسم. هاي الرواية اللي تقول وضعت ربما كنت أصلي وأمامي وسادة فيها تمثال ووضعت عليه ثوبان، هاي مجسم؟ مجسم، وإنما نناقش. زين، قال فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، ولذلك لم يأمره عليه السلام بتغيير ما على الستر، واكتفى بماذا؟ بنزعه. على كل حال، الإنسان من يطالع هذه الروايات يعرف أن النواهي إما أنها جزما واردة في باب الصلاة، النهي عن وجود التمثال إذا وجد عندنا هيك نواهي، وأكو عندنا هيك نواهي عن وجود النهي في البيوت يستطيع أن يحصل له نوع من الاطمئنان بأن هذا من جهة الصلاح، أو على الأقل أن هذه الرواية تكون مجملة، يعني لا يصح الاستدلال بها على تحريم اقتناء الصور مطلقا، لا أقل من احتمال أن يكون هذا النهي من جهة ماذا؟ من جهة الصلاة، باعتبار كثرة وقوع الأسئلة عن ماذا؟ عن الصلاة في بيت فيه تماثيل، كأن المرتكز في أذهان الرواة والذين يسألون عن هذه الأحكام هو أنه لا تجوز الصلاة في بيت فيه تماثيل، ولذا يسألون عن هذا المطلب. زين. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيح الزرار السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. يقول من هذه الروايات يظهر أن صحيح الزرار السابقة سألته عن التماثيل تكون في البيوت، قال لا بأس إذا غيرت رؤوسها، مفهومها في هناك بأس إذا لم تغير رؤوسها. يقول من هذه الروايات يظهر أن البأس هناك أيضا إعلاما كما قال المصنف سابقا، على شنو؟ لأجل الصلاة. والمصنف هناك تردد، قال إما الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، موشي الآن يقول لا، من هذه الروايات يظهر أن الكراهة ليست مطلقا، وإنما الكراهة لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، وكيف كان إلى آخره، وصلى الله عليه وسلم.